برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن نظام كييف يعد لتنفيذ استفزاز رنان بالمحطة النووية زاباروجيا خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأوكرانيا. وأضافت زاخاروفا في تصريح لوسيلة إعلام روسية: هذا ليس مجرد استفزاز، هذا ما نسميه الابتزاز النووي، استفزاز حول منشأة نووية لفترة طويلة، تهديد مباشر للطاقة النووية، هذا بالتأكيد عمل ابتزاز نووي. وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات الأوكرانية بهذه الطريقة لا تبتز دولة واحدة أو وحدة سياسية معينة، بل تبتز القارة الأوروبية بأكملها، قائلة: نحن نتحدث عن الطاقة النووية، القارة الأوروبية كلها رهينة لأن كل هذا يقع وسط أوروبا. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد صرحت مؤخرا أن نظام كييف كان يعد ويتعمد استفزاز مدوي في محطة الطاقة النووية في زاباروجيا تزامنا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأوكرانيا. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج متخصص في شؤون الأمن القومي الروسي والعلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور محمد سيف الدين، المتخصص في شؤون الأمن القومي الروسي والعلاقات الروسية الأطلسية، أهلا ومرحبا بك في حلقة اليوم من البرنامج. وأسأل حضرتك، في تحذير من وزارة الدفاع الروسية من قيام أوكرانيا بالتخطيط للاستفزاز في محطة زاباروجيا للطاقة النووية أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أوكرانيا، والمحطة تتعرض يعني منذ عدة أيام إلى قصف يعني قرب المفاعل النووية، برأيك لماذا التصعيد الأوكراني في هذا التوقيت؟ ما الهدف من ذلك؟
أعتقد أن يعني أنا كييف في هذه المرحلة تحاول استغلال محطة زاباروجيا والخطر الذي تشكله هذه المحطة في أجواء حربية التي موجودة في المنطقة، تحاول تكثيف الاستفادة من هذه الأحداث، وتحاول إظهار أو أن تعرض للعالم بأن هذه المحطة تشكل خطرا فيما لو استمرت تحت سيطرة القوات الروسية. وليس هذه المحطة فحسب، إنما تريد أن تستغل وجود هذه المحطة في المنطقة لسحب القوات الروسية من هذه المنطقة وإبعادها عنها، وبالتالي الاستفادة من وجود هذه المحطة في مسار العمليات الميدانية المستمر منذ أشهر. لا ننسى أن هذا الاستفزاز ليس الأول، يعني القصف على هذه المحطة ليس الأول، بالإضافة إلى أن استغلال وجود محطة زاباروجيا في هذه المعارك إعلاميا أيضا ليس بجديد، هو مستمر، وتحاول كييف وضع هذه المحطة كدرع في وجه يعني التمدد الروسي إلى مناطق أخرى في حال استمرت العمليات أو استمر النزاع.
نعم، وفي الوقت نفسه يعني الدول الغربية تشجع كييف على مواصلة هذا القصف في محطة الطاقة النووية عبر إمدادها بالسلاح، وأنه طبعا كييف تمارس الإرهاب النووي، لكن يعني في حال لا سمح الله حصول كارثة ما ستؤثر ليس فقط على أوكرانيا إنما على أوروبا، يعني ألا يثير مثل هذا الوضع المخاوف لدى الأوروبيين، أم أنهم يعني مش سائلين على وضعهم؟
الأوروبيون خائفون يعني منذ اندلاع هذه المواجهة، لا أعتقد أنهم مرتاحون كثيرا في هذه المواجهة، وربما يكونون الطرف الأضعف في كل ما يجري. الولايات المتحدة بعيدة يعني عمليا عن ساحة المواجهة، الأوروبيون ليسوا بعيدون على الإطلاق، وهناك تصريحات يعني تشجع هذه أو تغذي هذه المخاوف من قبل كييف، وهذه التصريحات تتمحور حول تمدد لإشعاعات نووية من المحطة باتجاه الغرب، وحول المخاطر التي تشكلها هذه المحطة، وتذكير بأهميتها وبحجم هذه المحطة التي تعتبر واحدة من أكبر 3 محطات نووية في العالم، وهي الأكبر في أوروبا. وبالتالي دائما الحديث في الإعلام الأوكراني وفي يعني في الدبلوماسية الأوكرانية حول حجم الخطر الكبير من هذه المحطة. الأوروبيون بالتأكيد سوف يكونون يعني يهجسون بهذه المعطيات، ومن جانب آخر هناك قوى أوروبية أيضا، الموقف الأوروبي ليس موحدا بشكل كامل، هناك قوى تحاول دعم كييف في هذا الموقف رغم علمها بأن المعطيات ليست كما تصورها كييف.
نعم، عملية التحضير للكارثة النووية في محطة زاباروجيا يعني طبعا ستجعل الحياة غير ممكنة في الدنباس، ويمكن أن تكون يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب يوجد مخرج لإبطال نجاح العملية الروسية الخاصة، إلغاء نجاحاتها وتضحياتها كما جاء يعني في مقالة في صحيفة موسكوفسكي كمسامولس. يعني هل هذا الخيار مطروح مثلا أن تنتقم الولايات المتحدة الأمريكية عبر إيجاد كارثة نووية لروسيا والمحيط؟
يعني هذا احتمال سيء جدا، وهو احتمال شيطاني فيما لو حدث. لا يجب أن يعني أن يسمح بحدوث أي شيء من هذا النوع، خصوصا من قبل كييف. المسؤولية تقع على كييف الدرجة الأولى، لأن يعني إذا كان هذا الاحتمال مطروحا أو هذه المعطيات محتملة، ولو كان هذا الاحتمال يعني بنسبة ضئيلة، فسوف يطال كييف الدرجة الأولى، لأن أوكرانيا لن تعود كما كانت، وبالتالي سوف لن تكون الخسارة خسارة معركة عسكرية محدودة النتائج ومحدودة المدة الزمنية، سوف تكون كارثة لن تنتهي مع الزمن ولن يعود شيء كما كان. يعني كارثة تشيرنوبيل لا تزال أثارها موجودة حتى اليوم، وهي كارثة لم تكن بسبب أعمال حربية، فكيف لو كانت هذه الكارثة تمت بعمل حربي؟ من جانب آخر، لا يمكن حصر النتائج بمنطقة جغرافية محددة، رغم أنها طبعا ستطال دنباس فيما لو حدثت ولن تكون الحياة ممكنة هناك، لكن ستطال أيضا مناطق أخرى من أوكرانيا في وسطها وغربها، بالإضافة إلى تمدد إشاعات إلى مناطق أوسع بكثير من هذه المساحات. هكذا احتمال سوف طبعا يقضي على أوكرانيا بشكل تام، وهذا أمر لا رجوع فيه فيما لو تم. طبعا سوف يؤذي روسيا إلى درجة عالية جدا، وأيضا سوف تكون أثاره كارثية على أوروبا. أعتقد أنه مستبعد في يعني في أن تذهب التفكير العسكري إلى مثل هذه الاحتمالات، إلا في يعني سيناريو شيطاني ويحتاج إلى عقل شيطاني ليمارس ذلك. على كييف أن تحذر من كل الاحتمالات مهما كانت ضئيلة أو كبيرة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم، لكن برأيك يعني الأمم المتحدة، هناك تجاهل من الأمم المتحدة للخطر النووي الذي يمكن أن يحدث جراء القصف الأوكراني على محطة زاباروجيا؟ يعني لا نرى استعجال وقدوم لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من الأمم المتحدة يعني لتحقيق بما يجري هناك بسبب برأيك؟
يبدو مستغربا إلى درجة عالية عدم مسارعة الأمم المتحدة إلى تلقف الدعوة الروسية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المحطة. يعني هناك اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول المسؤولية عن الأعمال التي تجري في زاباروجيا، لكن لفض هذه الاتهامات ولحسمها والتحقق منها، يجب أن يأتي وفد من الخبراء للتحقق مما يجري على الأرض. روسيا دعت إلى ذلك ووضعت الجميع أمام المسؤولية. الأمم المتحدة لم تستجب بالدرجة المطلوبة، ولم يعني ترسل على وجه السرعة المفتشين أو تسعى مع الوكالة الدولية لإرسال المفتشين إلى زاباروجيا. هناك يعني تلكؤ نوعا ما في هذا الأمر. هذا التلكؤ لا يتناسب مع خطورة المسألة ومع الإلحاح الضروري يعني الذي تستوجبه مثل هذه الحالات، بأن يسارع الجميع إلى إيجاد حل وقائي من أي احتمالات لكارثة ممكن أن تقع. أعتقد أن الأمم المتحدة ويعني تحديدا التحالف الغربي إذا صح التعبير يحاولون الاستفادة مما يجري في المنطقة لغايات سياسية.
نعم، المستشار الرئيس الأوكراني يقول يعني أن الرئيس التركي والأمين العام للأمم المتحدة قد يقترحان على كييف تخلي عن الأراضي التي سيطرت عليها روسيا كخطة للتسوية. يعني قراءتك لهذا الإعلان؟
بالنسبة للمقترح التركي، يعني تحدثنا في بداية الأزمة ربما مع إذاعتكم الكريمة عن الاحتمالات التي ممكن أن تنتهي إليها صورة الأزمة، وكيف يمكن أن يأتي شكل الحل في نهاية المطاف. لا أعتقد أن هناك رجعة إلى الوراء في موضوع الأراضي التي دخلت إليها القوات الروسية خصوصا في الدنباس. وبالتالي أي حل نهائي، وهذا يعني تقدير محايد لما يجري هناك، الأراضي التي دخلت إليها القوات الروسية هناك يعني تأييد شعبي كبير جدا في شرق أوكرانيا لهذا الوجود، والمعطيات الميدانية والعسكرية ومسار الأزمة كيف سارت والعقوبات الغربية وحدة المواجهة مع الغرب لا أعتقد أنها تسمح وتترك مجالا للتراجع عن هذا الأمر. وبالتالي أي حل نهائي للمسألة في أوكرانيا أصبحت هي تعرف بأنها يجب أن يكون هذا الحل، أو ليس ممكن أن يكون يعني هذا الحل إلا بتثبيت الوجود الروسي في هذه المناطق، لأن المسألة لم تعد فقط روسيا وأوكرانيا، ولم تعد كييف وموسكو والإدارتان السياسيتان في هاتين العاصمتين، لكن المسألة أكبر من ذلك بكثير، هي لها علاقة بأمن روسيا القومي والاستراتيجي، ولها علاقة من ناحية أخرى بما يريده الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من المواجهة ومن المنطقة هناك. الجميع سيثبت ما حصل عليه، وخصوصا إذا كان هذه المناطق إذا كانت هذه المناطق مدعومة من قبل السكان المحليين، وجود الروس في هذه المناطق مدعوم من السكان المحليين، هذا الأمر سيؤدي إلى وجود طويل الأمد واستراتيجي، وربما تتغير الحدود في هذا الشأن.
نعم، سؤال أخير دكتور محمد، برأيك إلى أين يسير هذا الصراع، هذا التوتر الروسي الناتوي في أوكرانيا؟ هل هناك برأيك يعني من حال أو في الأفق أو أي تسوية برأيك؟
أعتقد أن يعني هناك مجموعة من المعطيات المؤثرة في مستقبل هذه الأزمة. واحدة من هذه المعطيات هي ما يجري في واشنطن اليوم، و التغير في الإدارة السياسية والاحتمالات التي سوف تفرزها الانتخابات النصفية المقبلة في الخريف المقبل. هذا اتجاه، لأن وجود بايدن، إدارة بايدن في السلطة بقوتها وبأغلبيتها في مجلس النواب له معنى معين في هذا الشأن، وخسارته للأغلبية في مجلس النواب له معنى آخر حول السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة. لا نتحدث عن اختلاف جوهري ويعني معاكس 180 درجة لما يجري الآن، لكن نتحدث عن يعني درجة إغال الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة كبرى مع الروس من عدمها. الاحتمالات تتغير وحدة الموقف الأمريكي يتغير بحسب ما سوف يجري في الانتخابات النصفية. هذا معطى أولا. المعطى الآخر، يجب أن ننتظر أيضا لنرى ماذا سوف تكون عليها الاقتصادات الأوروبية في الأشهر المقبلة، خصوصا في الخريف المقبل، بالإضافة إلى معطى آخر أيضا هو ما يجري على الأرض وإدارة الروس والأوكرانيين لهذه المواجهة كيف تسير يعني بالأسابيع المقبلة. أعتقد أن يعني النزاع سوف يستمر لفترة أطول مما مر حتى الآن. هناك قوى أقليمية وقوى دولية، أيضا تركيا ذكرناها قبل قليل، تتغير مواقفها وتذهب باتجاه البحث عن حلول ويعني الوساطة في هذا الشأن. الموقف الصيني أيضا حاول منذ بداية الأزمة، وأعتقد أنه سوف يكون له شأن في المستقبل في ما يخص الحلول المقدمة لهذه الأزمة. وبالتالي نحن نبحث عن حل ليس موجودا حتى اللحظة. أرجح أن يستمر يعني تستمر الأحوال كما هي على الأرض لفترة أطول.
نعم، المتخصص في شؤون الأمن القومي الروسي والعلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين، شكرا جزيلا لك دكتور محمد.
شكرا لكم.